بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفسير سورة اقرأ أوردنا حديث البخاري، وكان من ألفاظه حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. وأوردنا هذا الحديث الذي أورده ابن كثير وهو موجود في البخاري. أحد الإخوة وفقه الله عز وجل رجع إلى فتح الباري ووجد أن ابن حجر رحمه الله يقول إن هذا من بلاغات الزهري وليس موصولا، من بلاغات الزهري وليس موصولا. وابن حجر رحمه الله من علماء الحديث، تعرفون أنه من علماء الحديث. هذه فائدة أوردها أحد زملائكم، أحببنا أن نتحفكم بها في بداية هذا الدرس. وقفنا في الدرس الماضي على سورة النصر، قال ابن عباس رضي الله عنه: أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. ولو رجعتم إلى كتب علوم القرآن لوجدتم خلاف كثير جدا بين أهل العلم في أي شيء نزل آخرا من القرآن. والذي يجمع هذه الأقوال أن كل قول من هذه الأقوال هو آخر شيء بنسبة ما، هي أمر نسبي. فهذه الآية هي، أو هذه السورة هي من آخر ما نزل، وليست هي آخر ما نزل، وهي نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي. وعلم أنه مقبوض في تلك السنة. وقال غير واحد من السلف: إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. والسبب في ذلك يا أخواني أن الطاعات السنة فيها أن تختم بماذا؟ بالاستغفار. العبادات تختم بالاستغفار. فنحن إذا فرغنا من صلاتنا وسلمنا ماذا نقول؟ نستغفر الله ثلاثا. وأهل قيام الليل يشرع لهم الاستغفار في الأسحار، والمستغفرين بالأسحار. فلما نزل قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها طاعة لله عز وجل، علم أنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بالاستغفار فهي علامة نهاية أجله وعمره صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فهمه ابن عباس رضي الله عنه، بل فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر أن يقول في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هناك، فاعلم يا محمد أنك قد أديت ما أمرك الله عز وجل به. والمراد بالفتح هنا فتح مكة، المراد بالفتح هنا فتح مكة، وسماه الله عز وجل نصرا. إذا جاء نصر الله والفتح، فقد أخرجك قومك من مكة طريدا وعدت إليها فاتحا. فالآن قد بلغت وأديت، فأكثر يا محمد من الاستغفار. فهي نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وعمامة على انقضاء عمره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقد دخلت العرب قاطبة في جزيرة العرب، أسلموا لما فتحت مكة، لأنهم كانوا يقولون دعوا محمدا وقومه، فإن ظهر على قومه فهو نبي فسنتبعه، وإن لم يظهر يكون قومه قد كفوكم إياه. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أسلمت سائر العرب في الجزيرة العربية، ودخلوا في دين الله أفواجا، يعني جماعات. هنا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه سبحانه وتعالى من صفاته التوبة، وأتت التوابة بصيغة المبالغة، يتوب على من تاب، يتوب للمستغفر. والله عز وجل ينزل كل ليلة فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من رجل استظل تحت شجرة وقد ذهب وعنده أو معه ناقة عليها متاعه وزاد وذهبت، فاستظل ينتظر الموت، فلما فاق فإذا هذه الناقة، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرحا بتوبتك وهو غني عنك، الله غني عنا، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله. والله أمرنا بالتوبة في أكثر من موضع، كما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح، كل الفلاح في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية أيها الإخوة، أو هذه السورة، هي علامة أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم ذلك صحابته رضي الله عنهم، وعلى رأسهم ابن عباس. الآية التي تليها قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. هذه الآية سبب نزولها ما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وتبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، الأولى دعاء على أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، هذه الجملة الأولى دعاء عليه. وقوله وتب خبر، أي فعلا حصل هذا في آية واحدة، دعي عليه واستجيب الدعاء، تبت يدا أبي لهب وتب. فالجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، أي حصل واستجيب هذا الدعاء. وتب يعني خسر، يعني خسر أبو لهب بسبب عمله الذي عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أغنى عنه ماله أبو لهب؟ من العجيب أن كنية أبي لهب ما هو؟ ها؟ ها؟ أبو لهب ولا لا؟ سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني أن المال، وقد تقرر هذا في أكثر من سورة، لاحظتم هذا، أن المال والجاه والعشيرة لن تمنع من عذاب الله عز وجل، وليست استحقاق للهداية أبدا، بل ربما كان المال وكثرته والجاه والعشيرة سبب للضلال. ولذلك قال الله عز وجل أن أبا لهب قد خسر، والخسارة هي خسارة الآخرة، وإن كان صاحب مال، فقال ما أغنى عنه ماله، أي ليست العبرة أنه الآن غني، بل هو رجل إيش صفته؟ أنه خسر. ليش؟ لأنه خسر الآخرة، خسر الآخرة، هذا هو الخسران الحقيقي. ولذلك التعبير بالخسارة في سورة العصر كما قلنا لكم يحمل هذه المعاني. هنا عبر عن الخسارة بعدم الغنى، عبر عن الخسارة بعدم الغنى، فقال ما أغنى عنه ماله وما كسب، فقد خسر وإن كان صاحب جاه وإن كان صاحب مال. لماذا خسر؟ لأنه سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات شرر ولهيب وإحراق شديد. وهذه السورة يقولون يا أخواني أنها من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أبو لهب لما نزلت هذه السورة وقال الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب، قال بتحداك يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله، ما أصلى نارا ذات لهب، من تقول لي أشهد أن لا إله إلا الله يسلم؟ لكن هل أسلم أبو لهب؟ ما أسلم. يقول هذا من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب سيموت كافرا، فمات كافرا، سيصلى نارا ذات شرر ولهيب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب، زوجته من سادات قريش تسمى أم جميل، تكنى بأم جميل، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت تعين زوجها على الكفر، فكانت تعين زوجها على الكفر والجحود. ولذلك قال الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. اختلف المفسرون في معنى حمالة الحطب على قولين، منهم من قال أنها حمالة الحطب في الآخرة، فهي توقد على زوجها من نار جهنم، وهذا هو رأي ابن كثير رحمه الله. وهذا الفهم الذي أورده ابن كثير لم أجده عند السلف رحمهم الله، فلم يشر من أحد من السلف أن ذلك كائن يوم القيامة، بل المراد أن امرأته حمالة الحطب صفة لها في الدنيا، وأنها كانت تعين زوجها على الكفر والعناد. وكانت تحمل الشوك فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين حمالة الحطب تمشي بالنميمة، وهذا تفسير على المعنى وليس باللفظ، تمشي بالنميمة. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بحمالة الحطب أن ذلك وصف لها في الدنيا بإعانة زوجها على الكفر وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الشوك في طريقه. في جيدها، الضمير يعود إلى من؟ إلى امرأة أبي لهب. في جيدها حبل من مسد، أي طوق من حديد. في جيدها حبل من مسد. ابن كثير رحمه الله في تفسيره باعتبار أن حمالة الحطب في الآخرة فسر في جيدها حبل من مسد أن ذلك كذلك في النار، أجرى التفسير كله في النار. والصحيح أن ذلك في الدنيا، أن ذلك في جيدها أي في عنقها. قال ابن كثير: في جيدها في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها، وهذا بناء على قوله أنها في الآخرة. والصحيح أن هذا وصف لها في الدنيا، ولا يمنع أن ذلك سيكون لها في الآخرة، لأن الله عز وجل أخبرها أنها مع زوجها في الضلال. والمسد إما حبال من الشجر أو حديد أو قلادة من ودع في عنقها، فهو وصف لها، يعني هذه المرأة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة ذلك أن في جيدها حبل أو في عنقها حبل أو قلادة إما من حديد أو من شجر أو من ودع أو من أي شيء. ولذلك قال الطبري: وأولى الأقوال قول من قال هو حبل جمع من أنواع مختلفة، ولذا اختلف أهل التأويل في تأويله. والمسد يصدق على هذه الأقوال كلها، فهو من قبيل المشترك اللفظي. طيب، الخلاصة أن المرأة وامرأة حمالة الحطب وصف لها في الدنيا، كانت تلقي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة هذه المرأة إيش؟ أن في جيدها حبل من أشياء مختلفة مجموعة، كل ما ذكره أهل التفسير صحيح. أما رأي ابن كثير رحمه الله أن ذلك كله حاصل في الآخرة، فلم أرى أحدا من السلف فسره بذلك، لكن لعله أخذه من مصير زوجها. ولما نزلت هذه السورة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول، أو تأتي إلى أبي بكر وتقول: علمت أن صاحبك هجاني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآه أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف عليك. كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تلقي في طريقه الشوك وتؤذيه وتتعرض له. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ننتقل الآن إلى تفسير سورة الإخلاص. سبب نزولها سورة قل هو الله أحد، سبب نزولها ما رواه الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن مشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقد ورد في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وما معنى تعدل ثلث القرآن؟ ها؟ قالوا فيه كلام لأهل العلم كثير، خلاصته أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام وقصص وعقيدة. وهذه تمثل إيش؟ العقيدة، وهي صفات الله سبحانه وتعالى، فهي ثلث القرآن. المقصود بها ثلث القرآن في المعاني، أي أنها اشتملت على معاني الثلث من القرآن، وهو صفات الله سبحانه وتعالى. ومما ورد في فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية وهو يقرأ لأصحابه في صلاتهم القرآن، ثم يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقسلوه: لأي شيء يصنع لذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأها مع سورة الفلق والناس، ويمسح بهما جسده صلى الله عليه وسلم، فهي من السور التي يرقى بها المريض، فهي من السور التي يرقى بها المريض. وقد قدمنا أنها تقرأ مع سورة الكافرون في ركعتي الطواف، في سنة الفجر، وفي سنة المغرب، وكذلك في الشفع والوتر تقرأ. طيب، قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. لفظ أحد لا يطلق منكرا وعلى الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى. أحد إذا جاء نكرة ومثبت فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما إذا دخله نفي أو استفهام أو شرط أطلق على غيره، كقوله: ولم يكن له كفوا أحد، هل تحس منهم من أحد؟ وهو أخص من اسمه الواحد الذي يرد في الإثبات وغيره، ويرد منكرا ومعرفا. قل هو الله أحد، يعني الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. قل يا محمد هو الله أحد، حينما قال له كفار انسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك هذا الذي تعبده، قال: قل لهم يا محمد هو الله أحد، الله الصمد. الصمد ذكر المفسرون أقوال كثيرة جدا في تفسيره، وكلها أمثلة صحيحة لتفسير الصمد، فقالوا: الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم، وقالوا: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، وقالوا: هو السيد الذي انتهى سؤدده، وقالوا: هو الباقي بعد خلقه، وقالوا: هو الذي لا زوال له، وقالوا: هو الذي لم يخرج منه شيء، وقالوا: هو الذي لم يلد ولم يولد، فسروه بما بعده، وقالوا: هو الذي لا جوف له، وقالوا: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي من صفات الله تبارك وتعالى، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي انتهى إليه السؤدد، وهو الصمد الذي لا جوف له، وهو الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وهو الصمد الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى. فكل هذه الأقوال التي قيلت صحيحة، وهي من صفات الله تبارك وتعالى. لم يلد تفسير للصمد ولم يولد جل وعلا، هذه من صفاته، لأن كل مخلوق إما والد أو مولود ولا لا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له، لا شبيه له. وقد جاء في البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقال الله عز وجل في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد، لم يلد ولم يولد جل وعلا، هو المستغني عن خلقه وخلقه فقراء إليه. وقد جاء في البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. السورة التي تليها تفسير سورتي المعوذتين. هاتان السورتان الفلق والناس تسمى المعوذتان، ومنهم من أدخل سورة الإخلاص معها، فقال المعوذات. بعض الناس يقول: إيش المعوذات ولا لا، ويدخل معها، هي المعوذتين، ويدخل يقول المعوذات ويدخل معها سورة الإخلاص، ولا أعرف دليلا صحيحا بهذا. بل إذا أطلق المعوذتين ها فالمقصود بها، أو المعوذتان فالمقصود بهما الفلق والناس، الفلق والناس. بل دل الدليل على خلاف ذلك، وهو تسمية أو إدخال سورة الإخلاص بالمعوذات، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين، ولو كانت منهما إيش لقال بالمعوذات، لكنه سمى سورة الإخلاص. وقد ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، هكذا بالجمع. وهذا هو من جعل بعض الناس يدخل قل هو الله أحد ها بالمعوذات، والصحيح أنه يقصد المعوذات هي إيش الفلق والناس، الفلق والناس، فيحمل هذا المجمل على المبين. لا 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 لا، يقصد الراوي يقصد سورة المعوذتين، لكن لما قال المعوذات يحمل هذا المطلق على أو هذا المجمل على المبين، لما قال كان ينفث بماذا؟ بقل هو الله أحد والمعوذتين. وقد ورد في فضل هاتين السورتين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. وهذه السورة قيل مكية وقيل مدنية، هو الصحيح بدليل سبب النزول وهو سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي في المدينة. قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح. روي هذا عن جمع من السلف رحمهم الله، وهي كقوله تعالى فالق الإصباح. وقيل الفلق هو الخلق، لأن الخلق كله مفلوق. والأقرب تفسير الفلق بماذا؟ بالصبح. قل أعوذ برب الفلق للسياق كما سيأتي. من شر ما خلق. وقيل بالفلق قبل هذا، قيل الفلق جب في جهنم، الفلق جب في جهنم، لكن قال ابن كثير ورد هذا في حديث مرفوع منكر منكر. ولذا الفلق إما أن يكون الصبح أو يكون الخلق، والأقرب أنه الصبح للسياق كما سيأتي، وبدليل قوله تعالى فالق الإصباح. من شر ما خلق يعني من شر جميع المخلوقات. قال الحسن البصري رحمه الله جهنم وإبليس وذرية مما خلق، يعني كأنك تستعيذ بجميع المخلوقات. فأجمل الله عز وجل الاستعاذة بكل مخلوق ذي شر، قال من شر ما خلق، ولم يقل مما خلق، لأن هناك من الخلق من لا شر فيه ولا لا، كالملائكة. وإنما الاستعاذة من ماذا؟ من الشرور. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل، الغاسق هو الليل إذا دخل، أو إذا ذهب. استعيذي بالله من شر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عائشة فقال استعيذي بالله، أراها القمر وقال استعيذي بالله من شر هذا إذا وقب، يعني إذا غاب. ولذا وقب إما أن تكون الليل أو تكون القمر، أيهما أصح؟ أحسنتم، كلها صحيحة. القمر ليس له آية إلا في الليل ولا لا؟ القمر آية الليل ولا آية النهار؟ آية الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم استعيذي من شر هذا الغاسق إذا وقب، ها، من القمر، فهو مقدمة الليل، علامة الليل، علامة الليل. ولذلك لا تعارض بين القولين. وهذا مما يؤيد تفسير الفلق بماذا؟ بالصبح. وهذا مما يؤيد، لأنه قال ومن شر غاسق، أي ومن شر الليل إذا ذهب، يعني استعذنا برب الصبح من شر الليل إذا ذهب. وإذا ذهب الليل وين يصير؟ الصباح. ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات من؟ قيل الساحرات. طيب والسواحر الرجال ما لهم طاري، ها؟ كيف يعني الآن نستعيذ من الساحرات؟ أما الرجال السحرة ما في مانع، ها، وش رأيكم؟ ها؟ لا، الله عز وجل أتى بلفظ التأنيث هنا من شر النفاثات لأن المقصود الأنفس أو الأرواح. أحسنت، الأنفس أو الأرواح، فيدخل فيها الرجال والنساء. مثل ما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات. طيب، الذين يرمون المحصنين يصح؟ ما يصح، لا. وإنما قال: والذين يرمون المحصنات، يعني الأنفس المحصنات. فهنا التأنيث أتى لأن المقصود الأرواح ولا، فيدخل الرجال والنساء. فأنت تستعيذ بالله من السواحر سواء كان رجلا أو كان امرأة. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما قال من شر الحاسد، ليش؟ وإنما قيده وقت حسده، لأن العلماء يقولون: ما خلا جسد من حسد فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولذلك الحسد هو أول ذنب عصي الله عز وجل به، فقد حسد إبليس آدم لما أمر بالسجود. والحسد أيها الإخوة داء عظيم، وهو عذاب للحاسد قبل المحسود. والله يا أخواني إن الحاسد يتعذب أضعاف ما يتعذب المحسود. وإن عالج الإنسان نفسه وعود نفسه على أن يبارك ويبرك على كل من رأى عليه نعمة، ارتاح قلبه وسلمت نفسه وصفت روحه. لكن الحاسد مشغول بعباد الله، إن رأى أحد مع سيارة زينة حسده، وإن رأى مركوب زين حسده، وإن رأى ثوب جيد حسده، وإن رأى ترقية أو شهادة أو مديحا أو ثناء حسد، مشغول. فلا تجد له نفس مستقرة، نفس قلقة. ولذلك قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. وقد ابتلي الناس اليوم يا أخواني في العين، وسببها الحسد، سببها الرئيس الحسد. وأنت حينما تقول هذا تتعوذ من هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم حسدا، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ومن شر حاسد إذا حسد. وهذه الآية أو هذه السورة يا أخواني نزلت بسبب سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سحره لبيد بن الأعصم ثم شفاه الله عز وجل. وهذا السحر لم يكن له أثر على تبليغ الوحي، بل كان فيما يتعلق ببشريته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قلنا لكم وكررنا أكثر من مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم له جانبان: جانب التبليغ وجانب البشرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلط عليه الساحر وسحره، ولذلك كان يخيل عليه أنه يأتي أهله وهو لم يأتهم صلى الله عليه وسلم، فهو بشر صلى الله عليه وسلم. ثم رقي بهذه السورة فشفاه الله عز وجل. وأبطل السحر، فقد دله الله عز وجل على مكان حينما أرسل إليه ملكان فأخبراه بمكان السحر وشفي. طيب، الفلق بينت الاستعاذة والمستعاذ به والمستعاذ منه. الاستعاذة هو السورة ولا لا؟ قل أعوذ برب الفلق. والمستعاذ به من؟ الله سبحانه وتعالى رب الفلق. والمستعاذ منه أربعة أنواع، هي: شر المخلوقات عموما، ثم خص منها أعظمها شررا، وهو شر الغاسق إذا وقب، شر الليل، لأن الجرائم يا أخواني والمآسي والمشاكل وين تكون؟ ما تكون في وضح النهار ولا لا؟ إنما تكون في الليل غالب الجرائم، إنما تكون تحت سواد الليل، ولذلك شرع أن يستعيذ الإنسان من هذا الليل، أن يستعيذ من شروره، أن يستعيذ من شروره. الثالث من شر النفاثات في العقد، يعني من شر الحواسد. والرابع من شر الحاسد إذا حسد، من شر الحاسد إذا حسد. إذن عندنا استعاذة ومستعاذ به ومستعاذ منه. ثم قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه صفات الله عز وجل، الربوبية والملك والإلهية، هذا المستعاذ به، المستعاذ به رب الناس وملكهم وإلههم، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات ممن؟ ممن؟ من شر الوسواس الخناس، من الشيطان الموكل بالإنسان الذي يوسوس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. والشيطان يا أخواني إنما يعظم سلطانه حين الغفلة، حين الغفلة من الذكر، أما إذا وجد الذكر فإنه يخنس، ولذلك سماه الله عز وجل الوسواس إيش؟ الخناس. والخنس هو الاختفاء، أي وسوس وهو مختفي، كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس، هي النجوم التي تظهر في الليل وتختفي في النهار. إذن نستعيذ بالله عز وجل من شر هذا الذي وظيفته أن يوسوس لنا وهو مختف. نعم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو الذي يوسوس له ويزين له المعاصي. قال الله عز وجل: الذي يوسوس في صدور الناس. هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر، أم يعم آدم والجن؟ يعني إبليس هل هو يوسوس فقط للإنس ولا يوسوس للإنس والجن؟ فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه يوسوس للإنس فقط وهذه وظيفته، ومنهم من قال لا، بل هو يوسوس للإنس والجن بدليل قوله تعالى: من الجنة والناس. وقوله من الجنة والناس فيه تفصيل لقوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، في صدور الناس. فإن قلنا أنه يوسوس للجن والإنس فتكون من الجنة والناس تفسير لمن؟ لمن وسوس لهم. وإن كان من الجنة والناس، فإن كان خاصا فقط أنه لا يوسوس إلا للإنس، فتكون من الجنة والناس تفسير للموسوس، تفسير للموسوس، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالشيطان يصدق على الإنس والجن، فإما أن نقول إن الشيطان يوسوس للإنس والجن، أو إن شيطان الإنس وشيطان الجن يوسوس، كل واحد يوسوس لمن؟ لصاحبه، يوسوس لشاكلته. قال ابن عباس: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس، فإذا عقل فذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. هاتان السورتان أيها الإخوة أمرنا الله عز وجل أن نتعوذ، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بها، وأمرنا الله عز وجل أن نتعوذ بهما. وابن القيم رحمه الله بيّن سر هذا التعوذ: فإذا تعوذت أنت بسورة الفلق وسورة الناس فقد تعوذت من سائر الشرور. وقد تضمنت سورة الفلق الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير لك بالسحر والحسد، وهو شر يأتيك من خارجك، لا من خارجك، ولا يدخل تحت التكليف، وهو ما يسمى بشر المصائب. يعني سورة الفلق هي استعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير لك أيها الإنسان، وهو شر يأتيك من خارجك ولا يدخل تحت التكليف. فإذا سحرك إنسان أو حسدك لم تكلف بهذا، وهو يسمى شر أو شر المصائب. أما سورة الناس فهي الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد لنفسه، لأن الشيطان لما يوسوس لك فتقع في المعاصي وهو داخل في التكليف، وهو داخل في التكليف، وهو شر المعايب، وهو شر المعايب. والشر إما راجع إلى العيوب أو إلى المصائب ولا ثالث لهما. فإذا استعذت بهاتين السورتين فقد استعذت من جميع الشرور، مصائبها ومعايبها. نعم أيها الأخوة، سورتين. فلنلزم أيها الأخوة هاتان السورتان، فلنلزم القراءة بهاتين السورتين ولنستعيذ بهما دوما، لنسلم من سائر الشرور الخارجة عن إرادتنا والشرور التي هي تحت تكليفنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من سائر الشرور. وبتفسير هاتين السورتين نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل من التفسير المقرر لهذه السورة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.